وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء
وعن الرضا بالله إن حل القضاء
وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
حران ما بيشرب سينا كولا سقعان ما بيشرب سينا كولا سهران ما بيشرب سينا كولا بنصح ولا من سينا كولا وانا وانت نشرب سينا كولا من امتى من المرة الاولى
من الاخر
سينا كولا انت النقاشان. هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا أيها الإخوة والأخوات مع عالم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ولا زلنا نسير مع الإمام الحافظ الكبير أبي الفداء ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد بلغنا في الحديث عند قول المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أول من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصل، وذكر عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين. وقبل أن نعود إلى حديثنا فيما يتعلق بما ذكره المصنف ابن كثير رحمه الله تعالى، فإن ثمة مسائل على السطح الآن نحتاج أن نقف معها وقفات لا بد منها، ولا يخفى على أحد تلك الحال التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام وما يحاك لها من الفتن والاضطرابات والمحن حتى تنحرف عن مسارها الصحيح. ويعني الناس لم يمض وقت طويل على قيام مجلس الشعب، ومعلوم أن هناك طائفة من الناس لم يرضها ما آل إليه أمر مجلس الشعب لأنه لم يأتي على هواهم، فكفروا بالديمقراطية وكفروا بالصناديق التي صدعوا أدمغتنا بها، ولما لم ينفعهم كفرهم بهذا شيئا صاروا يريدون أن يفعلوا شيئا على الأرض، فحاولوا منع الأعضاء من دخول البرلمان وفشلوا والحمد لله. ثم قامت مذبحة بورسعيد في الأسبوع الماضي بصورة هزت قلوب الناس جميعا، وأريد من ورائها أن تكون فتنة حتى تنقلب الكراسي على رؤوس الجالسين عليها وتدخل البلاد إلى مستنقع الفتنة والفوضى التي ستخلق نوعا جديدا من الزعامة والرياسة لم تأتي به الصناديق، تأتي به الفوضى، وهؤلاء هكذا يريدون. وتجاوز الناس ذلك والحمد لله رب العالمين، ولم تقم تلك الفوضى كما كان يريد مدبروها. فاليوم يدعو بعضهم إلى إضراب، وطبعا لا أحد في الحقيقة ذو عقل يفهم لماذا الإضراب، يعني البلد أصلا مش ناقصة، البلد بالفعل فيها إضرار، وفيها حالة من توقف الإنتاج في مواطن كثيرة، وحالة من التقهقر الاقتصادي يكاد يعني يدخل بنا على أزمة طاحنة، يعني الأمر في غاية الشدة والسوء. وبدلا من أن نعمل، إذ بالبعض غير المسؤول يريد أن يزج بالبلد في أتون فتنة محرقة إضراب، والإضراب طبعا هذا سيكون له تبعاته، ولا يعلم ماذا سيحدث إلا الله عز وجل. ولذلك فنادى أهل العلم والمخلصون والغيورون على هذا الوطن، والعقلاء والحكماء من أبنائه، إلى إرشاد الناس إلى الطريق الأمثل. ده احنا ما صدقنا ندخل الطريق الصحيح وننتهي من مرحلة من مراحله، يعني مجلس الشعب وخلص والحمد لله، ومجلس الشورى خلاص هو بيشطب، والانتخابات الرئاسة بعد أيام، فلمصلحة من تقف البلد وتحترق وتصير الفوضى؟ من هذا الذي يسعى في هذا الاتجاه إلا شخص لا يريد لنا أن نصل إلى 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 المسار الصحيح الذي بدأنا نسير فيه والحمد لله عز وجل. فلذلك أصدرت الهيئة الشرعية البيان الآتي، ولا سأتلوه عليكم معلقا على بعض ما يلزم. يعني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبإزاء المطالبات التي ترددت مؤخرا بشأن إضراب عام أو إعلان لحالة العصيان المدني، أصدرت الهيئة الشرعية البيان التالي. أولا، ترى الهيئة الشرعية أن ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وتوهين القوات المسلحة والداخلية، إنما هو سعي في تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره. مصلحة من تقع الفتنة بين الجيش وبين الشعب؟ ده كان من أهم يعني شعارات الثورة، الشعب والجيش إيد واحدة، وهذا الجيش هو الذي وقف مع الثورة من أول لحظة، يعني عندما وجد الأمر يكاد ينفلت من أيدي الناس وقف الجيش وأمن البلد، ثم بعد ذلك كان ما كان من فضل الله عز وجل. فهناك محاولات دائبة بالفعل من البعض لإضرام نار الفتنة بين الجيش والشعب، وإذا سقط الجيش سقطت الدولة، لأن هذه هي آخر مؤسسة باقية في البلد الآن بالفعل. ثانيا، إن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان، ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي. الحمد لله الناس النهاردة ما عندهم وعي، بقى عارفين مين ليهم ومين عليهم، عرفوا مفيش حد إطلاقا يمكن أن يقول أن هناك أي مصلحة ترجع على أي أحد بما يسمى هذا العصيان المدني. لما الآن كل يقفل الآن بكرة، والناس لا تقعد بقى تضرب عن العمل، وكل يقفل بقى الأعمال اللي الناس حياتها كلها متوقفة عليها وماشية بيها، هي الناس ناقصة، بلد ناقصة يعني، وده هيعمل إيه؟ ده إلى ماذا؟ إلى ما سيؤدي يعني؟ ثم طبعا يحدث شيء من الاستفزاز وقلة الأدب من بعض الناس، وتقوم مناوشات على إثرها حروب دامية، ثم تكون حرب أهلية وفوضى، ويظهر عندئذ بقى من يظهر كما كانوا يصنعون، ما هم كل مرة كل ما يعملون فوضى يطلعوا في الآخر يدوك بيان يقول لك وقد أصدر مش عارف مين بتاع إيه على إيه أي حاجة وخلاص كده، يعني حد ما حدش يعرفه. يعني البيان التالي، أولا إنشاء مش عارف المجلس الانتقالي ورأسه فلان كده، يعني بلطجة، ما في بلطجة الأقلية، هذول الأقلية البلطجية هم تراضوا بالطريق الديمقراطي، ثم لما خسروا فيه لم يعجبهم الأمر، لك ما احنا ايش لاعبين، لا مانيش لاعب بقى، أنا فيها لأخفيها، هو الآن عايز يخفيها. فإسقاط هذه المؤسسات في الدولة لمصلحة من؟ وده يحل إيه؟ طبعا احنا لما بنقول ان اسقاط الجيش ده امر يعني لا يمكن ان إذا حدث سيكون في إسقاط للدولة، ده مش دفاع عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا حاجة، ولا احنا ندافع عن هذا ولا عن ذاك، احنا نقول المخطئ أخطأت والمصيب أصاب. لكن في ناس أوقات المرء يكون يدرك الخطأ أين هو، لكن لا يقدر على حساب المخطئ إلا في وقت ما، ده على أسوأ فروض، على أبعد الفروض يعني. فمش معنى ان احنا بنقول يا جماعة ان الجيش هذا خط أحمر ان احنا كما يظن البعض احنا نرضى عن كل ما يفعله المجلس العسكري، أبدا، احنا ننقده في مسائل كثيرة جدا ولا نرضى عن كثير من أفعاله، لكن ليس كل ما يقدر عليه يفعل، هناك مصالح عامة، هناك بلد بهذا الحجم الضخم يمكن أن تصير في لحظة فوضى وعندئذ يضيع الكل. ثالثا، ترى الهيئة الشرعية أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام فيما تحقق من منجزات حقيقية، هناك منجزات حصل كما قلنا، احنا تقدمنا خطوات بالفعل، لماذا يغمض هؤلاء أعينهم عنها؟ لأنها لم تأتي في صالحهم مثلا، لأنها لم تحقق لهم ما أرادوا، لأن أمرهم انكشف وممولوهم من الخارج خلاص بان أمرهم وصار واضحا لكل ذي نظر. النهاردة أمريكا اليوم لا تقر، ترعد وتبرق وتقوم وتقعد وتزبد وترغي، لأنهم يحاسبوا هذه المنظمات الحقوقية والأهلية التي كانت تمولها أمريكا وتقوم بدور الخيانة داخل البلد، تعمل لصالح أمريكا، تريد أن تؤمرك البلد، تجعلها في يد أمريكا دائما. ولما كشف هذا الأمر، الآن أمريكا تهدد بقطع المساعدات وبقطع المعونات، يقطعوها مش عايزينها أصلا، لأن احنا ما ناخدش منها حاجة بالفعل، هذه المعونات المزعومة عمليا لا يكاد يصلنا منها إلا ربعها أو أقل، وإحنا مستغنون عن ذلك، مش محتاجين إطلاقا، حد يتدخل في شأننا الخاص يقطعوها، مش محتاجينها، بل ينبغي أن نرفضها نحن قبل أن يقطعوها، لأننا نستطيع أن نغني أنفسنا ويغنينا الله عز وجل، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. فإحنا مش محتاجين أمريكا في حاجة في الواقع، بل هي تحتاجنا أكثر مما نحتاجها، نحن لا نتأثر إطلاقا بغضب أمريكا أو رضاها، أمريكا الآن مسخنة بالجروح، لكن نحن نستطيع أن نؤثر على أمريكا وأن نرغمها على ما نريد، لأننا فوق مصالحها، مصالحها في أيدينا تجري من تحت أرجلنا، فلا نخاف من هذا البروق وهذه الرعود، يقطعوها يخلوها، احنا ما يلزمناش هذا الكلام خالص. فامريكا الان لا تقر على حال مضطربة جدا، عشان موضوع كده ايه هيطلع من ايديها خلاص، طبعا عملاؤها في الداخل يريدون ان يلعبوا على اخر ورقة الاضراب والعصيان المدني وفوضى، طبعا تدخل امريكا لما لو حد يحاول يمنع اي فوضى، ممنوع ضرب المتظاهرين، اياكم دول ناس مش عارف سلميين، دول جماعة حقوقيين، انت عايز ايه بالظبط؟ عشان يولعوها وخلاص ولا ايه؟ يعني يجي واحد يمسك المولوتوف ويولع في المؤسسات اللي مجمع العلمي يحرقه، يحرق المتحف المصري، يحرق اي حاجه، لما يجي حد يقبض عليه بحيث ياخده حاسبه يقول لك لا معلش، انتوا بتضربوا المتظاهرين، انتوا بتعاقبوا السلميين، دول مش ليسوا هؤلاء الثوار، مش دول الثوار ولا هؤلاء متظاهرين، ده هؤلاء مجرمين بلطجيه ماجورين. فطبعا هذا هو المقصود، ده المطلوب، هو يضرب وبعد ما يولعها يقول لك اوعى حد يكلم حد، استنى بقى لما نحقق ان شاء الله، وما فيش تحقيق بيتم ولا حاجه خالص. ترى الهيئه الشرعيه ان اعلان حاله العصيان المدني او الاضراب العام فيما تحقق من منجزات حقيقيه وما تمر به البلاد من ازمات اقتصاديه طاحنه امر لا يباح ولا يشرع، ثم هذا حرام شرعا. الان احنا كما قلنا في الطريق الى الهاويه، اقتصادنا ينهار، فمحتاجين حد يعمل حاجة، محتاجين نقف نتكاتف ونبدأ نبني، نريد أن نبني لا نريد أن نهدم، ولما نبني عندئذ نحاسب، حتى لو سلمنا أن هناك خلل وأن في مشاكل مش وقتها دلوقتي، الآن هذا وقت البناء، ينبغي أن ننشغل بالبناء قبل أن تغرق السفينة. وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة أمر لا يباح ولا يشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها. الثورة اللي قامت هذه كان مراد منها إسقاط النظام الفاسد، وسقط رأسه ونحن نسعى جميعا لإسقاطه كله، النظام الفاسد هذا كله، وندرك أن هناك بقية منه باقية، بل بقية كبيرة متشعبة في كثير من مؤسسات الدولة، بل لا تزال تجثم على صدور هذه المؤسسات. الأمر لا يخفى على أحد، مش محتاج عصيان مدني ولا إضرار. لأن ده مش هيحل هذه المشكلة، الحل وتطهير هذه المؤسسات بطريقة عملية منظمة مدروسة حتى تؤتي ثمارها. لكن العصيان المدني هذا يسقط أركان الدولة، يهد البلد، وهذا فرق واسع بين هذا وذاك. رابعا، تدعو الهيئة جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا على سلميتها مجددا وحيويتها، وأن لا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين. هذه الثورة ثورة شعب بأكمله، مش ثورة واحد ولا اثنين ولا أربعة ولا عشرة ولا مجموعة هي تريد أن تظهر وحدها في الصورة، حتى صرنا لا نعرفهم من كثرتهم. كبقى عندنا 50-60 مجموعة كل يدعي وصلا بليلة أنا الثور، أنا الثور الحقيقيون وذولي جماعة دجالين، ويطلع تاني يقولك لا ده أنا الحقيقي وده راجل مزيف، والتاني يقولك أنا الحقيقي أنا السائر الحقيقي، وده يقولك ده المزيف. الله، هو فين السائر الحقيقي؟ الشعب كله ثار، ولولا الشعب كله وقف ما كانش تمت هذه المسألة بفضل الله عز وجل. والشعب اللي ثار هذا هو الذي قبل هذا الطريق، طريق المسار التغيير الديمقراطي اللي حصل، وقبل الانتخابات وقبل انتخابات الرئاسة، ونحن على طريق نسير الآن نشوف أخرتها إيه، ننتظر. فمش منطقي إن من هذا الذي يدعو لكسر هذا الطريق، لا نعرف. خامسا، يجب على كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين، وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب. طبعا أنا مدرك أن هناك كثيرون جدا من الشباب طيب النظيف القلب لا يعرف ملابسات المسائل ويغرر به، يسخن بأمور قد تكون حقا يراد به باطل وقد تكون باطلا. يعني في حاجات بتتعمل كلها كذب في كذب. الآن هناك يعني أكثر من مقاطع فيديو تنتشر على مواقع كثيرة لأمور مكذوبة يراد منها فقط تسخين الناس، ليس لها واقع، وينبغي علينا التثبت، وبهذا أمرنا ديننا. في حاجات حق، في حاجات أخطاء فعلا معروفة وواضحة ولا يختلف فيها اثنان، لكن ليس هذا أوان الإصلاح. يعني أنا صابر بقالي 30 سنة، ما جاتش من 3 شهور كمان، صابر 30 عاما دوت ولا 60 عاما على الظلم والهوان، وهو الآن يسعى في أخذ حقه. المفروض بقى يصبر حتى يقتنص، ولما يعجز بالفعل وتنغلق كل السبل فليفعل ما يشاء، ساعتها نشوف بقى السكة الثانية. ما يجيش خلاص هو بينه وبين حقه خطوات وينقلب على نفسه ويسمع لغيره بالانقلاب عليه. فهناك مما يقال حق، لكن هذا الحق ليس هذا وقته. وهناك باطل كثير يشاع ليس صحيحا، وهناك لعب تام لا سيما مع الإعلام المشبوه الذي يتلقى من هنا ومن هناك الأموال لإفساد البلد، وده سيأتي في ضمن البيان. سادسا، على مجلس الشعب المصري المنتخب أن يبذل قصارى جهده في الكشف سريعا عن المتورطين في دماء المصريين، وأن يقدمهم للعدالة الفورية. هناك أناس كثيرون الآن يلعبون على دماء المصريين ولا يعبؤون بهم. اللي حصل في بورسعيد شيء مش ممكن يمر بسلام، صعب جدا أن الشخص يعني يمره وكذا على عقله دون أن يحزن وأن يجد في قلبه غصة ومرارة. لماذا يحدث ذلك وكيف تم ذلك؟ وده أمر لابد أنه مدبر، لا يمكن أن يكون هذا الأمر هكذا عفويا، ده أمر مدبر له. من الذي دبر ولمصلحة من وكيف يمر هذا؟ طبعا ما قبل ذلك بقى أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، وأقعد بقى بص لغاية موقعات الجمل، ويرجع كمان وراء 20 سنة كمان القديسين قبل كده وكذا وكذا. أين الجناة؟ هي كل هذه الحوادث بلا فاعل يفعلها كلها اللهو الخفي، ما أحد يعرفه، الطرف الثالث الخافي دوت، ده إيه ده لابس يعني لابس لخفة ده ولا إيه؟ وإمتى ده هيطلع؟ متى سنعرف هذا الطرف الثالث ومتى سيحاسب؟ ده دور مجلس الشعب الآن، ودور كل شخص نزيه وشريف في هذا البلد. ما المجلس لسه مش يعمل حاجة لوحده، المجلس عايز تعاون من الجميع عشان الكل يضع يده في يد الآخر ونخرج بنتيجة، نعرف إلى أين نسير، من الذي يفعل هذا، من الذي يخطط؟ هل هؤلاء هم نزلاء بورتو تورا اللي قاعدين منعمين وباباهم اللي قاعد رايح جايب الطيارة دوت ويعني آخر رئيس لسه رئيس بيتحاسب، رئيس بيهزروا مع الرئيس، رايح جايب الطيارة وقاعد في سبع نجوم وحاجة يعني الله المستعان. طيب ماشي، لو ده متاح للكل، الكل يعني كل المساجين هيبقى عندهم فايف ستارز وعندهم طيارة تديهم وتجيبهم، مفيش مانع عادي خلاص تعملوا كده للكل، لكن اشمعنى دوت بس يعني؟ وفي الناس من هو خير منه يفعل به مثل هذا. ماشي يعني في اشكالات ومين بيعمل كده محتاجين نعرف، واي حد عنده شيء ينبغي ان هناك شفافيه واضحه جدا تامه في التعامل مع هذه المواقف حتى لا ينفلت زمام الناس. الناس اذا اذا اذا, إذا, إذا قامت الفتنه لم يسمع لاحد، ده احنا ما نحرص عليه، نحرص الا تقوم فتنه وان نمنع الفتنه، لانها اذا قامت بالفعل لا يستطيع ان يرد الناس احد. خلاص اذا 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 انفك الزمام هرج الناس ومرجوا ولا يسمع لحكيم ولا لكبير ولا لاحد، ويفعل كل ما بدا له. فهذا ما نحاول نحن نتفاداه، وذلك بان يعرف الجناة الحقيقيون، وهذا ليس امرا عسيرا، مفيش اي جهه تقدر تضغط علينا في كده. يقول لك احنا عرفنا مين بس مش هنقول، ليه ما تقولش؟ ما تقول، انت خايف من مين؟ هو في حد يتخاف منه؟ يعني كل شويه يقول لك والله احنا عندنا معلومات عن فلان وممكن يكون علان وفلان، وما يقولش اسماء، وبس هنشوفه وبنقول لكم ان شاء الله، ما حدش يقول حاجه في الاخر، لان هناك يعني مصلحه عامه ومصلحه خاصه. اي مصلحه في التستر على الجناه؟ ايه المصلحه يعني؟ تبع مين؟ تبع مين الناس دي؟ تبع امريكا يعني مثلا؟ طب ما تولع امريكا كلها على بعضيها، ايه المشكله؟ نعرف تبع حد موجود يحاسب. فلا بد ان نبذل، ويبذل مجلس الشعب قصارى جهده في ذلك بتعاون المخلصين من ابناء القضاء وغيرهم حتى نصل الى اجابه صحيحه تفك هذا الاشكال وتطمئننا على ان هناك فعلا صراحه وشفافيه تامه، وليس هناك لعب وراء الكواليس. سابعا، على المؤسسه القضائيه ان تتعاون بكل جهدها مع المؤسسه التشريعيه حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد. كان هناك فتنة تقوم منذ أيام بين القضاء ومجلس الشعب، وإن مجلس الشعب قال بيطعن في القضاء والقضاء مش عاجبهم الكلام. طبعا ده مش وقته خالص، لا يختلف أحد على أن المجموع صالح إن شاء الله، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك في هاتين المؤسستين التشريعية والقضائية وفي غيرهما فاسدون، وقد يكون كثيرين، لكن هذا ليس معناه أن كل المؤسسة فاسدة. يعني ما فيش حد يقدر ينكر أن في القضاء أناس فاسدون، قضاة فاسدون موجود، ده ما فيش حد يقدر ينكره، لأنه دول بشر وما مش معصومين يعني، وبعضهم جاب الرشاوي وجاي عارفين جاي ازاي وماشي ازاي واضح، لكن هذا لا يؤثر على المؤسسة كلها، فيها ناس أطهار وناس محترمين وناس عندهم نزاهة وناس يخافون الله، ها؟ وبعضهم يرى أنه مرغم على ما هو فيه لأن ما كانش هناك مجال آخر. يعني مسألة التقاضي للقانون الوضعي دي مصيبة طبعا كبيرة من أعظم مصائب بلادنا، لكن ما كانش متاح غير كده، فبعضهم كان يفعل ويستغفر الله. فيهم ناس أشراف وناس كويسين، لو يعني أتيحت لهم الفرصة سيتغير الحال، وفي ناس فاسدين مجرمين. فمش معنى ان واحد يقول ان في واحد مجرم في القضاء تنقلب الدنيا، ويجي بقى نادي القضاء يقول لك والله دي اهانه لينا، ايه في ايه اهانه ايه وبتاع ايه، الله يعني كلكم معصومين؟ ما ده كلام مش منطقي برضه. في فاسدين، في فاسدين، لكن بيقول الاعم الاغلب كويس ان شاء الله، واي فاسد ينبغي ان يحاسب بس لما يثبت ان هو فاسد. كذلك مجلس الشعب، هل كلهم اطهار؟ لا، فيهم فاسدون ايضا، فيهم من لا يصح ان يتكلم باسم نفسه مش باسم الشعب، في شتى الطوائف، ما بقولش في طائفة معينة بعينها، كل الموجودين ما بخصش حزب معين أو طائفة، في كلهم إسلاميهم وليبراليهم، فيهم من لا يصح أن يتكلم باسم نفسه. ففي في في شيء من الخلل موجود عند كل الناس في كل حاجة، فيش حاجة كاملة يعني. فلا ينبغي أن توظف مثل هذه الكلمات التي هي حق حق ليصير بها فتنة، وده مش وقتها على كل حال. الكلام ده مش وقت، احنا اذا بدأنا نبني بلادنا ينبغي ان نطهر كل مؤسساتنا، وده هيحصل ان شاء الله لما يبقى الناس كلها همها التطهير وهمها النزاهة وهمها ان تقوم بلد قوية. حيصير فينا يعني هذا الفكر، وهيبقى عندنا حالة من الاهتمام بذلك، هيبقى فيه يعني فلسفة التطهير وسياسة التطهير، وهيبقى ده أمر سائد، فكر سائد يعني شعار المرحلة التطهير. فأي حد حيرد بجواره فاسد سيخبر عنه في أي مصلحة، مش في القضاء بس ولا في مجلس الشعب فقط ولا في الشرطة ولا في الجيش ولا في التعليم ولا في الأزهر ولا في أي مكان، كل هذه المؤسسات فيها فساد، وبعضها الفساد ضارب فيه بجيرانه وجايب أعماقها يعني. ومش ممكن تنصالح البلد غير بالقضاء على الفساد في كل هذه المؤسسات وتطهيرها، لأن دايما الأشياء تنجذب إلى أمثالها. لما يبقى في واحد فاسد في موضع قيادة في أي مؤسسة بيجمع الفاسدين اللي زيه، إن الطيور على أشكالها تقع. فمش ممكن يرجى للبلاد صلاحه وهؤلاء موجودون، لازم هؤلاء كلهم يذهبون إلى غير رجعة. لكن كل حاجة في وقتها، والأمور تأتي شيئا فشيئا، الأمور تأتي شيئا حسب المتاح وحسب الطاقة وحسب ما يعني. التغيير المنكر شرطه ألا يؤدي التغيير إلى منكر أكبر منه. أنا ممكن أبقى مدرك إن المكان عايز إصلاح، بس ما ينفعش أصلاح وأنا قاعد وما عنديش غيره. لما أنقل مكان آخر أبقى أصلح المكان ده، لما يبقى عندي مكان جاهز أنقل إليه هذه الأشياء أبدأ أصلح حين. لكن إن أصلحته وأنا فيه قد أوذى وقد ينهدم على رأسي. أي حد يصلح بيته بيطلع برا البيت وبعدين بقى يبدأ بقى يرممه، يعني ممكن يؤذى هو وأولاده. فهي القضية هذه، إحنا نقر إن البيت بتاعنا مصر تهدم، بناء أوشك أن يقع وفيه كثير من الشروخ والخدوش المدمرة والثقوب، ده أمر لا يخفى على عين مبصر. لكن هل يصح إن إحنا الآن نقعد نصلح كده احنا قاعدين كده جوه لغايه ما نديها على دماغنا، ونقعد كسرنا الداخليه، نكسر الجيش، نكسر التعليم، نكسر مش عارف ايه بتاع ايه، لا كلها وقعت في دماغنا فتضيع ديارنا؟ لا، شيئا فشيئا، بصلح الاوضه دي وانقل الاوضه الثانيه واصلح اللي كنت قاعد فيه، ولما اخلصها انقل فيها واصلح اللي كنت قاعد فيها، وهكذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ثامنا، ليعلم الإعلاميون الفاسدون والمفسدون أن التاريخ يسجل تآمرهم، وأن يد العدالة سوف تلاحقهم، وأن الشعب المصري لن يرحمهم، وأنه لن تطول بهم فترة العبث والاستهتار بأمن المجتمع المصري. في طبعا معروف قنوات ومذيعين وإعلاميين وصحفيين معروفين قاعدين للتوليع، مش عاجبهم حاجة خالص، ويلحون ويشحذون من الناس التهييج والتسخين، ناقص يعني ينزلوا ويسخنوا الناس في الشارع، وبيعملوا كده فعلا، بيعملوا كده، ناقص يرصدوا جوائز للي يسخن، اللي يسخن يديله 500 جنيه، وده بيحصل فعلا، بتدفع للناس دي فلوس. فهؤلاء معروفون بأسمائهم وعيانهم، وصارت رائحتهم نتنة وزكمت الأناف، فليستحوا كفاية كده، بقى شكلهم وحش قوي وريحتهم وحشة قوي قوي قوي، ولن يرحمهم الناس. لكن كما قلت احنا الان في شغل عن ذلك بما هو اولى، لكن اذا استقرت الاحوال كل واحد هياخد حقه وسيحاسب كل على ما على ما على على ما جرته يده، وسيسجل لهم التاريخ هذا التآمر، وسيكونون في الى مذابل التاريخ غيرهم من الخونة والغادرين ممن شغلتهم مصالحهم الضيقة عن مصالح الوطن باكمله والمجتمع كله. تاسعا، تدعو الهيئة الشرعية الدول العربية والإسلامية كافة إلى قطع العلاقات مع النظام السوري النصيري الآثم، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية والاحتجاج لدى سفارات هاتين الدولتين في كل مكان على استعمالهما حق الفيتو في مجلس الشعب، وعلى الشعوب المسلمة التضامن مع السوريين الذين يذبحون ويقصفون بلا وازع من دين أو حريجة من إيمان في مجلس الأمن عفوا. طبعا هذه النقطة مهمة جدا، احنا ما انشغلنا بما نحن فيه في مشاكلنا الداخلية، لكن احنا كلنا يعني شعب واحد، كلنا يجمعنا رابطة واحدة، ما يجري لإخواننا في صورة أمر يمزق القلوب، ولا يشغلنا عنه ما نحن فيه من الهم والنكد والغم بما يصنعه المجرمون الغادرون عندنا في ديارنا والمتربصون بنا، لأننا وهم شيء واحد، يعني مصر وسوريا واحد ليس اثنتين، وكذلك كل بلدان العالم الإسلامي هي قطعة واحدة، جسد واحد، أي ألم في أي موضع يؤثر على بقية المواضع، إذا تألم منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فنحن في سهر وحمى بالفعل بما يفعله هذا المجرم الخبيث بشار الكلب، وإني لأعلي الكلب عنه برتبة لأنه له ذنب وليس الكلب ذنبه. ما يصنع هذا المجرم الأثيم في إخواننا في سوريا أمر يندى له جبين الإنسانية، وهذه الدول المجرمة الصين وروسيا، وأنا أتكلم عن حكومات هذه الدول وعن شعوبها ممن يرضوا بهذا ويسكتون عليه ولا يستخدمون ما بأيديهم من الوسائل التي تمكنهم من القضاء على هذه الأفعال المجرمة من قادتهم، أما يستحون هؤلاء المجرمون؟ لكن الكفر كله ملة واحدة، ما هذا المجرم الكافر، هذا النظام كافر، نظام النصيري، هذا النصيرية كفار بإجماع المسلمين ليس في كفرهم شك، وما يصنعه هذا النظام المجرم ورأسه المجرم في هذا الشعب الأعزل المسلم منذ عام كامل يقتل، الآن طبعا لما ورد سكوت العالم وأنه لا أحد يقدم ولا يؤخر والكل ينتظر قرار مجلس الأمن، مجلس أمن إيه وبتاع إيه، ومن متى مجلس الأمن يقف مع المسلمين، من متى يقف إلا لمصلحته، حتى لما يقف مع دولة مسلمة بيكون له مصالح وراءها قد كده، فإن لم يكن له مصلحة أو له أو هناك مفاسد يخشى منها على مصالحه فليذهب المسلمون إلى الجحيم، ولن يفكر في مجلس الأمن ولا غيره، ولن يرحمهم أحد، لن نظل نشحن دعم هؤلاء أو كلامهم أو تصرفهم. أين العالم الإسلامي؟ يجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تقطع علاقتها فورا مع هذا النظام المجرم، وأن تسحب سفراءها وتطرد سفيره من عندنا، يعني أمر تدمى له القلوب. لماذا يبقى إلى هذه اللحظة السفير السوري في مصر؟ ينبغي أن يخرج وإلا قتل، وكذلك سفير روسيا وسفير الصين، هؤلاء المجرمون الخونة القتلة الآثمون تلوثت دماؤهم بدماء الشعب السوري لا ينبغي أن يقروا في مصر لحظة واحدة، ويجب على الجميع أن يطردهم من سفارتهم. إن لم تتخذ هذا الدولة فورا فينبغي على كل الشعب أن يقف أمام هذه الأماكن ويطردهم، لا يبقون آمنين في بلادنا وإخواننا يقتلون في سوريا، لا يتقر عين السفير السوري في مصر ولا البعثة الدبلوماسية للصين أو روسيا وإخواننا يقتلون بسببهم في سوريا، ده مطلب شعبي وديني وبكل المقاييس، ما ينفعش نسكت، مش ممكن تقر لهم عين وإحنا قاعدين نتفرج، وكذلك يسحبوا سفراءنا من هناك ويقاطعوا هذا النظام ويفعلوا ما وسعهم حتى يظهروا عذرهم أمام الله عز وجل. ماذا سيقولون لربهم على ما يرون الآن؟ إيه دوت؟ ماذا نراه الآن هذا؟ كيف سيتكلم هؤلاء أمام الله عز وجل؟ أليسوا مسؤولين عن ذلك؟ أليسوا مشاركين في هذا الدم الطاهر المسلم الذي يراق بغير سبب؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ فأمر تدمى له القلوب. هؤلاء الأطفال ما ذنبهم؟ ذنبهم أن هذا المجرم الكلب بشار الكلب وأعيدها 100 مرة ووالله الكلب أشرف منه يفعل هذا. لماذا بهؤلاء الناس ويسكت العالم كله؟ العالم ملوش مصالح في سوريا. سوريا بالعكس ده إسرائيل ده أمنها الآن سوريا أن يبقى في هذا النظام المجرم إلى هذه اللحظة، لأن إذا سقط النظام السوري سيقوم مقامه نظام مسلم يخاف الله ويخاف على شعبه ويرعى حقوق أمته، وهذا ما يؤرق إسرائيل. فلا مانع أن يموت الشعب السوري كله وتبقى إسرائيل مطمئنة، هي ناقصة مش كفاية عليها مصر، وإسرائيل الآن مش عاجبها عاجبها اللي بيحصل الآن في مصر، ما بتسعى بكل قوتها وكل أذيالها وخادمتها أمريكا اللعينة حتى تهدم النظام المصري وحتى تجعلها فوضى وتقوض أركان هذا الذي نصنعه الآن تهدم بلادنا. فيبقى مصر سوريا لا، هذا لن يكون أبدا، وإيران المجرمة كذلك. فكيف نسكت عن كل هذا؟ لا ينبغي أن نقر وتقر لنا عين، والله لن يسامحنا الله على ذلك ما لم نبذل كل ما بوسعنا ونعذر إلى ربنا. نقدر كويس جدا كما طردنا السفير الإسرائيلي طرد السفير الروسي والصيني والإيراني وكذلك الزفت ده كل هؤلاء الأشكال الدنسة ليس لهم عندنا بقاء، ما يعودوش هنا خالص، لا نرضى بهذا أبدا. فالله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذهب إلى فصل المرجع إن شاء الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، وسنعود إلى حديثنا عن الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون إلهك؟ فيقول مكرها: نعم. وحتى إن الجعل أو الجعل لا يمر، فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. نفس اللي كان بيعمله هذا الكلب، كلب سوريا، لما يأتي جنوده بالمسلم من هؤلاء ويقولون له: بشار لا إله إلا بشار، لا إله إلا بشار. وده أمر ما مش بيحكى، ده هذا أمر مصور موجود وتوافر، يعني يتحدث به كل إخواننا في سوريا ولا يخفى على أحد، وما سبقهم إلى هذا إلا هؤلاء. هذا صنيع الكفار في كل زمان وحربهم على المسلمين في كل موطن. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب، وزوجها وابنها، 3 كانوا يعذبون، آل ياسر، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وعن زوجها، وهي أول قتيلة في الإسلام رضي الله عنها ورحمها. الكفر كله ملة واحدة، عقل واحد، دماغ واحد، تصرف واحد، خبث واحد. وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه، لما يمر على أحد هؤلاء الصناديد يعذب عبدا من عبيده بسبب الإسلام يقول له: بعنيه، العبد ده متعبك وكده، أنت مش مستفيد به في حاجة، بعنيه. فيشتريه أبو بكر رضي الله عنه ثم يعتقه. منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي. كان عمر يعذبه على الإسلام قبل أن يسلم، فكل هؤلاء اشتراهم أبو بكر من حر ماله، وكان يشتريهم ويعتقهم حتى لا يكون لأحد عليهم يد. فرضي الله عن أبي بكر ورحمه، حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلداء يمنعونك؟ تعتق لكلهم ناس بيموتوا أو شكوا أن يموتوا من شدة العذاب، وكلهم عبيد وضعفاء، يعني ما فيهم أحد قوي يمنعك أو يحوطك أو يقف في ظهرك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. أنا أقول أنا عارف بعمل إيه. فيقال إنه نزلت فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ويدفع هذا المال لا يقصد ورائه أن يحصل منفعة لنفسه، أي منفعة في الدنيا، وإنما يدفعه ابتغاء ما عند الله عز وجل. طب واحد يقول: طب يعني الله، طب ولماذا يعذبون؟ ولماذا يعني لا يكون هناك ما يدفع عنهم ذلك؟ ما الحكمة من تعذيب هؤلاء؟ لماذا لا يدفع الله عنهم هذا العذاب وينصرهم على أعدائهم من أول وهلة؟ وما الحكمة من ترك الله لهم في هذا العذاب المضني حتى يقتل من يقتل ويهان من يهان ويعذب من يعذب بأقصى أنواع العذاب؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أوقات المحن والشدة وأوقات العذاب هذه تظهر معادن الناس وتبين الطيب من الخبيث. هذا الميزان، البلاء هذا هو الميزان، يظهر الصادقون والمنافقون. الآن ما لما جرى عندنا ما جرى في مصر، ظهر من كان يخدم النظام حتى آخر لحظة ولم يكن يعبأ بجرائمه قديما ولا حديثا، وكانوا يطبلون له حتى سقط النظام لغاية آخر يوم هم مع النظام، وينكرون على هؤلاء الثائرين ويرون أنهم غير ذي حق، منهمش حق بيعملوا كده ليه؟ ده الراجل المحترم والرئيس المؤمن وبكل سنة يعمل احتفالة القدر ويكرم الطلاب القرآن والحاجات دي، ويكفون عن كل مصائبه وجرائمه ومذابحه وسرقاته ومصائبه. حتى في أثناء الثورة لما كان يدخل الثوار كانوا واقفين معاه، ماسحوا أحذية السلطان من المشايخ إلى آخر لحظة مع حسن مبارك. وبعد ما حسن مبارك سقط انقلبوا فورا، هم مع من يغلب، هم كسحرة فرعون مع من يغلب، انغلب هذا معاه انغلب الآخر معاه، ما عندهمش مشكلة، متلونون كل يوم بلباس جديد. والنهاردة أيضا في سوريا علماء السلطان أحذية السلطان يدعمون هذا القتل ولا يرونه شيئا ويرونه أمرا سائغا، وإن الرجل يعني أصلا ليس كافرا وكأنه مش نصيري ولا حاجة، وإن الناس تقول له كبشار دي فيها قولان، وقد يكون الراجل عنده ما يعني هم يستاهلوا لأنهم هم اللي خلوه يعمل فيهم كده. ده منطق بقى علماء الأحذية أحذية السلاطين، يقول لك إن هو يعني بعضهم يسأل: إيه رأيك في هذا القتل الذي يقتل هؤلاء الشباب والأطفال والنساء وما يفجر بهن كما صنع أبوه من قبل، مجرم ابن مجرم، أبوه قتل في عشية 30,000 في حماه من المسلمين كذا بقر بطونهم، وكان يزنى بالحوامل وكان يفجر بالنساء وتبقر بطون الحوامل. هذا المجرم حافظ الأسد، وهذا هذا من ذاك، هو ذرية بعضها من بعض، أخباث نسل واحد. ويعمك الشيخ يقول لك: والله طب هم ليه هم اللي بيخلوه يعمل كده فيهم؟ يعني هو يباح له هذا؟ ما هم يستاهلوا. هو حد قال لهم يعملوا مظاهرة؟ حد قال لهم اطلعوا في الشوارع؟ حد قال لهم قولوا للظالم انت ظالم؟ لا، يستاهلوا بقى، يعني ما فيش اشكال خالص، فيسكتون او يمدحون في هذا المجرم. فهي اوقات المحن ديت هي الميزان، عليها يقاس الناس ويعرف من مع الحق ومن على الحق، لانها واضحات مبينات ما فيهاش هزار. اللي هينطق هيتقتل، فلن ينطق الا الصادق، والمنافق يلعب على كل حبل، يأكل على مائدة هذا تارة، وإذا انقلب الأمر إلى غيره مدح فيه وأكرمه وصار من جنده، وإذا مات هذا وجاء عدوه صار من جنده، ما عندوش مبدأ. رجل إمعة يمشي وراء بطنه وراء مصلحته، يلقط فتاة الموائد أي مائدة بيأكل عليها فرقش عنده حاجة، قبحهم الله ولا نامت أعين هؤلاء الجبناء. فالحكمة من تعذيب المؤمن إظهار الصادق من المنافق، كشف المعادن، يظهر الصادق والكاذب، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. كل بيقولك أنا بحب ليلى وليلى دي حبيبتي، ما درش عشت من غيرها إطلاقا. طب ده كلام كله بيقوله. طب تعالى بقى عند الجد. طب ليلى مسافرة، ليلى هتمشي، ليلى هتموت، والله الدعي ولا فرقة معاه، تموت تعيش في 60 داهية مش عنده مشكلة خالص. ده كلام وانتوا صدقتوا ولا ايه؟ ده كان كلام. اما المحب الحقيقي فعندئذ تنهمر دموعه ولا يقوى على هذا الفراق. اذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. او حتى لما لو هذا النصاب عايز يظهر ان هو يعني محب، هيقعد يعمل نفسه بعيط ويعمل مش عارف ايه، يفرق في عينيه وبتاعه، مفيش حاجه خالص ولا فرقه معاه، ويضحك بعدها بدقيقه عادي جدا. لكن الاخر لا، سيصور في هم ما بعده هم، لن ينجلي هذا الهم عنه. اذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فهذا الذي يظهر هذه الامور، الفتن والمحن والعذاب، هذا يظهر الحق والباطل، يظهر الصادق والكاذب. كذلك أيضا ما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، أفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء خير الناس وفعل بهم هذا وأوذوا هذا الإذاء الشديد، أليس في هذا تهوين وتسلية لمصاب من جاء بعدهم ممن هو أقل منهم؟ يعني ما يسلينا الآن ويسلي إخواننا في سوريا ويسلي إخواننا في اليمن وإخواننا سابقا في ليبيا وهنا في مصر وفي كل مكان يعذب فيه المسلمون ويهانون، يسليهم أن هذا الذي يم فيه الآن ضريبة الحق، وأنه وقع قبلهم لمن هو خير منهم وهم يعلمون هذا. فإنه لا أحد يقارن نفسه ببلال رضي الله عن بلال، ولا بعمار بن ياسر، ولا بياسر، ولا بأمه، ولا بأم بلال، ولا بأحد من هؤلاء، ولا بكبار الصحابة ممن أوذوا أيضا. ما كلهم أوذوا، مش هؤلاء فقط، مش 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 من ذكرنا فقط، لكن كان هؤلاء أشدهم إذاء أول الأمر، وبعد كده الكل أوذي، وعلى رأسهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أوذي إذاء شديدا. فالذي يرى ذلك ويذكر هذا المصاب الجلل، وده اللي نسلي به أنفسنا وإخواننا، إن مصابنا هذا يهون عندما نقارنه بمصابنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصابنا في أصحابه. ده الصحابة، ده أبو بكر الصديق فعل به مثل هذا، وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأجلاء جميعا وقع لهم من الإزاء نوع لون شديد جدا، وجعفر وحمزة بعضهم وكثير منهم قتل. فهو ده طريق ليس فيها بأوحدي أهالي من ماتوا ونحسبهم شهداء إن شاء الله عز وجل. طريق ده مش طريقهم، مش طريق جديد، ده طريق سبقهم عليه الأنبياء والرسل والصالحون والصحابة الأطهار وأولياء الله الصالحون، كلهم هؤلاء منارات وصوى على طريق الخير وطريق الجنة. فده هذه سلواهم، سلوى هؤلاء، إن ما يقع لهم من التذبيح والقتل هم بهذا يلحقون فيه بالركب الأول والرعيل الأكرم، فهذا مما تسر به نفوسهم ويذهب به عنهم بعض الكرب والهم والحزن. إن شاء الله قتلهم نحسبهم في الجنة، نحسبهم من أهل الشهادة، وإن شاء الله يكونون من أهل الجنة. أما قتل أعدائهم من هؤلاء المجرمون المسلمون ففي النار إن شاء الله، والله مولاهم ولا مولى لهؤلاء المجرمين. ده مما يسليهم أن الله مولاهم، لأنهم حزبه المفلحون وهم حملة دينه. وأما المجرمون النصيريون البعثيون فهؤلاء لا مولى لهم، مولاهم الشيطان، عليهم لعائن الله بالليل والنهار، وقبحهم الله وقصم ظهورهم وأراح العباد من شرهم. فده تسلية لهؤلاء، أن الله تعالى أوقع مثل هذا القدر في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، لتهدأ نفوس من بعدهم عندما يحدث لهم مثل ذلك. الإمام البواب يعقوب البويطي أحد أصحاب الشافعي في فتنة خلق القرآن لما حمل ليمتحن في الطريق جاد بروحه، كانوا مربطينه بالأوساخ والحديد، فلما جاء يجود بروحه أرادوا أن يفكوا عنه الحديد، بيموت خلاص بيموت، خايفين من إيه؟ بيموت الراجل، ما عادش له، ما عادش يقدر يعمل حاجة، ولسه متربط برضه، مقبوض عليه ومتربط وموثق وبه الأغلال في يديه وفي ركبتيه وفي، هو رجل ليس معه شيء، رجل ضعيف، شيخ من أهل العلم، لا معه جيش ولا معه سلاح ولا حاجة خالص، مربطينه ليه كده وخايفين قوي ليه بالحديد ليه؟ ويضعون الحديد في يديه ورجليه وفي عنقه مما يثقله، مش قال بيمشي جردر في الحديد. فلما جاء يموت وحس انه بيموت ارادوا ان يفكوا عنه اغلاله تلك، فاخذ يمسكها ويقول دعوني اموت في حديدي لياتي من بعدي اقوام يعلمون انه قد مات في سبيل هذا الدين اناس في حديدهم. سيبوني ابا عبره، الناس تعرف ان هذا الدين غالي وانه يستاهل نموت بسببه، وان الجنه غاليه ومهرها غال، وان ارواحنا فداء رخيصه في سبيل الله عز وجل، سيبوني حتى تتعلم الناس أنه قد مات في هذا السبيل وفي سبيل هذا الدين وناس في حديدهم. في ناس كثير ماتت بسبب الدين دوت حفاظا عليه وحبا فيه ورضا بما عند الله عز وجل، فبحيث ما حدش يستوحش الطريق، وأي حد يصاب بمثل هذا لا يخاف ولا يتراجع، اصبروا فإنكم على الحق. هذا الغلام الذي كانت تحمله أمه وقد خدت لهم الأخاديد، صنعوا لهم الأخاديد وأخذوا يلقونهم في النار، فجاءت امرأة فتقاعست تلكأت معها ابنها الصغير لسه بيرضع، وطبعا قلبها سيطير أسفا عليه، وما بينها وبين النار خطوة، هتدخل النار هو هيتحرق قبلها طبعا انه لا يتحمل، فكأنها بدأت تتراجع، يعني طب وكان ليه لازمته الكلام ده كله، كنت سبت اللي بيقوله يعمل، كنت انا خدت ناحية وقعدت لوحدي، وسويس تيجي في دماغ الناس ويعين عليها علماء السلطان. فالمرأة تقاعست تلكأت فخذ لها الغلام وكان على 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 كتفها، قال يا أمه اصبري إنك على الحق، ادخلي يلا توقف ليه، يلا على النار، نار الدنيا ولا نار الآخرة، وهي لهم جنة إن شاء الله عز وجل. فكان هذا مما قوى عزمها، فألقت بنفسها في الأخدود عاد، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعالت الأسباب والموت واحده، هل المكتوب للموت دوت، ما فيش حد يموت ناقص عمر، فيش حد يموت قبل معاده، ده فإذا جاء أجلهم لا يستأخر ولا يستقدم، أي واحد يأتي أجله ما بيتأخرش ولا دقيقة ولا يتأخر عنه دقيقة، لا أجل ده ما أمر مقضي يعني ما في كلام. فاللي ما كانش هيموت النهاردة في هرد على أيدي بشار المجرم وأعوانه كان هيدهسوا الأصل، هتوقع بالطيار، هيموتوا على السرير، ده معاده، هذا أجله، فكان هيموت تحت أي ضغط في أي مكان، ما كانش هيفرق يموت إزاي. فلما تختار له هذه الميتة الشريفة الكريمة ويموت دفاعا عن الحق وعن دينه ويموت إن شاء الله شهيدا، فما أفضل ما من الله به عليه، دي نعمة. فنحن نسلي بهذا إخواننا ومصابنا فيهم كبير، وإن عيوننا تدمع وقلوبنا تحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونستعين بالله على هذا المجرم وأعوانه، ونقول لإخواننا في سوريا اصبروا إنكم على الحق لا رجوع، اصبروا وإن شاء الله منصورون. فإن هذا الرجل لا يستمر كثيرا مهما ظهره أهل الكفر، فإن الله تعالى أقوى منهم وأكبر، والله تعالى ناصركم عليه إن اليوم أو غدا، وكل يوم بعد تسقط فيه يسقط فيه قتلى، فإن شاء الله شهداء، ويكون هذا قوة لكم ودفعا لكم إلى القضاء على هذا المجرم. وناشد كل إخواننا ممن بقي فيهم بقية من خير في الجيش السوري أن يتقوا الله، ويعلموا أنهم خونة إن بقوا مع هذا الخائن الأكبر، وينبغي أن يخرجوا عليه وأن ينشقوا عنه، فإن هذا الرجل لا ولاية له عليهم أصلا، ووساخة الأهلية ابتداء وانتهاء، ولا يحل لهم طاعته وقتل إخوانهم وأبائهم وأمهاتهم، لا يحل لهم هذا أبدا، وإنهم سوف يسألون عن ذلك، لن يغني عنهم بشار ولا أبوه. فينبغي أن ينقلبوا عليه ويقتلوه هو. أليس فيهم رجل رشيد يصوب بندقيته إلى قلب هذا الفاجر فيريح الإسلام والأمة منه؟ أليس فيهم رجل رشيد يثأر لكل هؤلاء الشهداء والقتلى والأمهات الثكالى ويريح الإنسانية كلها والإسلام وأهله من هذا المجرم، بدلا من تصويبها إلى قلوب هؤلاء الضعفاء والمساكين من الأمهات والبنات والرجال والنساء والأطفال بغير وجه حق؟ أليس فيهم رجل؟ أين عقول هؤلاء؟ أكلهم هكذا عبيد؟ أكلهم لا يفهمون؟ كلهم عبيد؟ ما فيهم رجل عاقل يدري ما يفعل؟ أسأل الله تعالى أن يهيئ منهم صالحا رشيدا فيريحنا من هذا المجرم، أسأل الله ذلك. وأبشر إخواننا بالنصر القريب العاجل إن شاء الله عز وجل، فما ضاقت إلا وانفرجت، وإن أشد ساعات الليل سوادا تلك التي تسبق بزوغ الفجر وعمود النهار، والنهار قادم والفجر آت، ولا ينصرن الله من ينصره، فأكثروا اللجوء إلى ربكم وأكثروا الدعاء وألحوا في الدعاء، ألحوا في الدعاء، فإن الدعاء سيف لا ينبو، دعاء سيف لا ينبو، من ملكه ملك النصر. أسأل الله تعالى أن ينصركم وأن يثبتكم وأن يحفظ ديارنا وديارَكم وديار المسلمين من كل مكروه وسوء، ويرد كيد الكفار والفجار والخونة والغادرين في نحورهم، وأن يريحنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.